بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جملة القواعد العقلية التي لا بد من استعراضها في علم الأصول قاعدة إمكان الشرط المتأخر، وبما أن هذه القاعدة تؤثر على بعض الأبحاث القادمة من القواعد العقلية القادمة، مثل بحث المقدمات المفوتة، لهذا نضطر أن نقدم هذه القاعدة العقلية. وبحسب منهجة الكفاية أنتم تعرفون بأنهم لم يفرزوا بشكل واضح بين هذه القواعد العقلية المتعددة، وإنما أدمجوا بعضها في بعض، وأكثرها بحثوها في طي الأبحاث الراجعة إلى بحث مقدمة الواجب. فأستاذنا الشهيد هو الذي أفرز بين هذه القواعد العقلية بحسب منهجة الحلقات. هناك كلام حول إمكان أو استحالة الشرط المتأخر، سواء في شرط الوجوب أو في شرط الواجب. إذ سبق وأن قلنا في القواعد العقلية السابقة، قلنا بإمكان بل الوجوب المشروط، يعني إمكان أن يكون الشرط دخيلا في الوجوب لا في الواجب. إذن فالشرط تارة يكون دخيلا في الوجوب وتارة يكون دخيلا في الواجب، وقرأنا ما يترتب على ذلك من المسؤولية العقلية تجاه تحصيل هذا الشرط أو عدم وجود مسؤولية شرعية تجاه تحصيله. ففصلنا بين شرط الوجوب وشرط الواجب، وشرط الواجب إذا كان ممكنا أو غير ممكن. هذه التفاصيل بحثناها سابقا، ولكن الآن نبحث من زاوية كون هذا الشرط متأخرا عن مشروطه، سواء في شرط الوجوب هل يمكن أن يكون هذا الشرط متأخرا عن الوجوب الذي هو مشروط بهذا الشرط، يعني الوجوب يحصل وشرطه يأتي في زمان متأخر، هذا ممكن أو مستحيل. أو في باب شرط الواجب هم أيضا نفس هذا البحث يجري، إذا كان الشرط على نحو شرط الواجب لا على نحو شرط الوجوب، فوقت امتثال الواجب يأتي لكن وقت شرطه لا زال ما جاي، فالواجب يحصل قبل تحقق شرطه، شرطه متأخر عنه. هذا هم أيضا لا بد وأن نتحدث فيه. فيقع الكلام تارة في الشرط المتأخر في باب شرط الوجوب على نحو شرط الوجوب، شرط نفس الحكم، وتارة في شرط المتأخر بلحاظ شرط الواجب لا شرط الوجوب. أما القسم الأول من البحث، طبعا قبل أن ندخل في هذين القسمين كمقدمة لهذا البحث، نقول بأنه لم يستشكلوا في القيد المتقدم ولا في القيد المقارن، لا في نحو لا في شرط الوجوب ولا في شرط الواجب، إنما الاستشكال في شرط المتأخر، لأن وجه الاستشكال هو أن الشرط المتأخر دخيل في متقدمه، يعني المعدوم يؤثر في الموجود. هذا وجه الاستشكال. كيف يمكن تأثير شيء لم يتحقق بعده في شيء تحقق الآن بالفعل؟ الشرط المتأخر يستلزم سواء في الوجوب، إذا تقدم الوجوب على شرطه فهذا الشرط بمنزلة العلة أو بمنزلة جزء العلة لفعلية الوجوب. فكيف يمكن لهذا الشرط المتأخر أن يؤثر في شيء متقدم عليه سواء في باب شرط تصدر أكو مجال زايد مجال هواي موجود، فسواء في شرط الوجوب أو في شرط الواجب، كل شرطين بمنزلة العلة أو جزء العلة لتحقق مشروطه. ففي باب شرط الوجوب كيف يتأخر هذا الشرط عن الوجوب، وفي الواجب وفي شرط الواجب كيف يتأخر هذا الشرط عن الواجب؟ تأخير كل شرط عن مشروطه يعني تأخير العلة عن معلولة أو جزء العلة عن معلولة، وهذا يعني تأثير المعدوم في الموجود. خب هذه صياغة الإشكال، هذه صياغة الإشكال إنما تجري في الشرط المتأخر. أما في الشرط المتقدم والشرط المقارن فلا يجري هذا الإشكال، لأنه الشرط المقارن خب مقارن ويا علته طبيعي، والمتقدم هم موجود قبل تحقق معلوله مو معدوم موجود، أما بل تأخير المعلول عن علته خب يفسر بمثل تفسير مثلا تأخير احتراق الورقة بالنار عن النار لكونه مثلا فيه رطوبة، هاي الرطوبة لازم تزول يلا يأثر مثلا، فهذا بل قليل الأهمية، إنما المهم أن المعدوم كيف يؤثر في الموجود، هذا المهم. وهذه الشبهة إنما تأتي في الشرط المتأخر، أما في الشرط المقارن وفي الشرط المتقدم هذه الشبهة ما تجري، والأمثلة كثيرة للشرط المتقدم والشرط المقارن. مثلا بالنسبة إلى الشرط المتقدم، مثلا الشرط المتقدم على الواجب من قبيل الواجب من قبيل الطهارة للصلاة، الطهارة بناء على شرطية الوضوء نفسه، أما إذا قلنا الطهارة المسببة عن الوضوء فالطهارة بل قد تكون مقارنة. المهم بالنسبة إلى الشرط المتقدم زمانا، مثلا بالنسبة إلى الهلال، ظهور الهلال شهر رمضان بل رؤية الهلال شرط لوجوب الصوم غدا، فهذا يصير شرط متقدم للوجوب. إذن هم عندنا شرط متقدم للواجب مثل الطهارة للصلاة، هم عندنا شرط متقدم للوجوب، كما أنه عندنا شرط مقارن للوجوب وشرط مقارن للواجب. شرط المقارن للوجوب زوال الشمس يقترن بوجوب الصلاة، الشرط المقارن للوجوب، والشرط المقارن للواجب مثلا استقبال القبلة بالنسبة إلى الصلاة. على كل حال فهذه سهلة، الشرط المتقدم للوجوب والشرط المتقدم للواجب والشرط المقارن للوجوب والشرط المقارن للواجب، إنما المشكل الذي وقع فيه البحث الشرط المتأخر، الشرط المتأخر للوجوب تارة والشرط المتأخر للواجب تارة أخرى. أما الشرط المتأخر للوجوب على نحو شرط الوجوب. أستاذنا الشهيد وجد مثال ذلك في باب العقود، في باب المعاملات، لا في باب الأحكام التكليفية بل في باب الأحكام الوضعية، فمثل لذلك بمثال الإجازة المتأخرة لصحة العقد، فهذا على نحو شرط الوجوب، لأن وجوبكم ماكو هنا، هنا أكو صحة العقد، هنا أكو حكم وضعي مو حكم تكليفي، فهذا الحكم الوضعي مشروط بشيء متأخر بناء على نظرية مو الكشف، بناء على نظرية الكشف للنقل، بناء على نظرية الكشف، لأن أنتم تعرفون بأنه في البيع الفضولي نظريتان، في البيع الفضولي نظريتان، نظرية تقول بأنه عندما تلحق الإجازة من المالك الأصلي عندئذ البيع يصح، ينتقل الناقل الملك من البائع إلى المشتري ومن المشتري إلى البائع، متى يحصل نقل الثمن ونقل السلعة؟ الناقل يحصل عند حصول الإجازة، وهذه النظرية ما هي مشكلة، لأنه هذا شرط مو متأخر، شرط مقارن، يصير شرط مقارن لانتقال الملك، إنما المشكلة فيما إذا قلنا بالنظرية الأخرى تسمى بنظرية الكشف، يعني أن الشرط المتأخر وهو الإجازة المتأخرة تكشف عن أن العقد كان صحيحا، أن البيع وانتقال الملك كان حاصلا من قبل، وهذا يعني أن انتقال الملك يحصل من قبل ولكن مشروطا بشرط متأخر وهي الإجازة، فهذا يصير شرط متأخر. هذا مثال الشرط المتأخر لنفس الحكم، يعني على طريقة شرط الوجوب. وأما مثال الشرط المتأخر للواجب، الشرط المتأخر للواجب فمثاله بناء على اشتراط الغسل للمستحاضة الكثيرة في صحة صومها. خب أنتم تعرفون بأن المستحاضة الكثيرة عليها ثلاثة أغسال، غسل لصلاة الصبح وغسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما وغسل لصلاة المغرب والعشاء تجمع بينهما، والصوم يصح منها أو لا يصح؟ قيل بأن صومها يصح فيما إذا عملت بتكليف أغسالها للصلوات، إذا عملت بتكليف أغسالها الثلاثة للصلاة صح صومها أيضا. وهذا إيش يعني؟ يعني أنها إذا صامت في النهار، خب غسلها الأول لصلاة الصبح، حب أنها تصلي تغتسل غسلها الأول قبل بدئها بالصوم، وغسلها الثاني لصلاة الظهر والعصر تغتسل في أثناء كونها صائمة لصلاة الظهر والعصر، ولكن غسلها الثالث شلون؟ غسلها الثالث تغتسله بعد انتهاء الصوم لصلاة المغرب والعشاء، فإذا قلنا بأن هذه الأغسال الثلاثة شرط في صحة صومها أصبح الغسل الثالث من الشرط المتأخر. هذا الغسل الثالث وهو الغسل الذي تغتسله لصلاة المغرب والعشاء بعد انتهاء صومها، هذا دخيل في صحة صومها. بناء على هذه النظرية الفقهية يدخل ذلك في بحث الشرط المتأخر، فيصبح غسلها ليلا دخيلا في صحة صومها نهارا. هذا مثال الشرط المتأخر للواجب لا للوجوب. عندئذ لابد وأن نبدأ بالشرط المتأخر للوجوب. الشرط المتأخر للوجوب كيف نحل الإشكال في الشرط المتأخر للوجوب؟ حل الإشكال بحسب ما جاء في ألسنة الأصحاب أن الوجوب عندما يشترط بشرط، معنى اشتراط الوجوب بشرط أن هذا الحكم على نحو الوجوب الجعل الاعتباري للوجوب مشروط بشرط متأخر. خب هنا هل يقصد بالوجوب الجعل أو يقصد المجعول حسب نظرية مدرسة المحقق النائيني؟ يقولون بأن كل حكم له وجودان، وجود جعلي ووجود مجعولي. فأما الوجود، أما الوجود الجعلي للحكم فهو غير مشروط بشرط متأخر، لأنه يحصل الوجود الجعلي من بداية صدور الجعل عند صدور التشريع، سواء تحقق الشرط أو لم يتحقق الوجود الأول يحصل، سواء مثلا بالنسبة إلى الأحكام الشرطية، الأحكام الشرعية المشروطة بشروط معينة، سواء شرط متأخر أو مقارن أو متقدم، كل هذه الشروط الراجعة إلى الوجوب. الوجود الجعلي للوجوب غير مشروط أن يتحقق تلك الشروط. مثلا عندما الشارع تبارك وتعالى جعل الوجوب الحاج على المستطيع مشروطا بالاستطاعة، هل هذا يعني أن هذا الوجوب الجعل لا بد وأن يكون الناس مستطيعين حتى يصدر الجعل؟ لا، هو يصدر الجعل، جعله غير مشروط بتحقق الاستطاعة، مجعوله مشروط مو جعله. وجوده الثاني وهو الوجود المجعولي مشروط بالاستطاعة مو الوجود الجعلي. فكل الشروط هكذا، مو فقط الشرط المتأخر، سواء شرط المتأخر أو شرط المقارن أو شرط المتقدم، الوجود الجعلي ليس مشروطا بهذه الشروط، وإنما الوجود المجعولي هو الذي مشروط بهذه الشروط. إذن فنطرح السؤال على صاحب الإشكالية، نقول هل تقصد بأن الشرط المتأخر يؤدي إلى تأثير المعدوم في الموجود؟ هل تقصد بذلك تأثير هذا الشرط على الوجود الجعلي، على الوجود الجعلي للحكم، أو تقصد تأثير هذا الشرط المتأخر على الوجود المجعولي للحكم؟ إن قصدت الأول أن هذا الشرط يؤثر في الوجود الجعلي، فالجواب أنه لا، الوجود الجعلي أصلا ليس مشروط عند هذا الشرط، بل الوجود الجعلي يكفي فيه مجرد بل افتراض الاستطاعة مثلا، أو افتراض أي شرط في ذهنية المشرع، في ذهنية الجاعل. الجاعل يقول على فرض الاستطاعة، ما يقول على تحقق، عند تحقق الاستطاعة أنا أجعل لكم، وإنما يقول على فرض الاستطاعة يجب. فالوجود الجعلي ما مشروط بتحقق الاستطاعة أو بتحقق أي شرط من الشروط. إذن فبلحاظ الوجود المجعولي هذه الإشكالية لا ترد. وأما إن قصدت بهذا الإشكال بلحاظ الوجود المجعولي للحكم، فتقول بأنه الشرط المتأخر يؤثر لأنه بمنزلة
العلة أو جزء العلة للوجود المجعولي للحكم لا للوجود الجعلي. فمثلا بالنسبة إلى تأثير الإجازة المتأخرة في هذا المثال لفعلية صحة العقد وانتقال الملك لا لصحة الجعل وجود الجعلي، لأن الحكم الوضعي أيضا له جعل ومجعول، كما أن الحكم التكليفي له جعل ومجعول، الحكم الوضعي أيضا له جعل ومجعول. فانتقال الملك صحة العقد وانتقال الملك له جعل صادر في بداية صدور التشريع من الله تبارك وتعالى عند نزول آيته أو روايته، ولكن فعليته تكون مشروطة. فعلية هذا الانتقال، فعلية انتقال الملك، فعلية صحة العقد وفعلية انتقال الملك مشروطة بالشرط المتأخر هنا، وهو صدور الإجازة متأخرا. فهنا الجواب عن هذا الإشكال بأن الوجود المجعولي ليس من الموجودات الحقيقية الخارجية حتى يكون لها علة، وإنما وجود افتراضي اعتباري. خب أنتم تعرفون أن الأمور الاعتبارية اعتبارها أمر حقيقي، ولكن معتبرها بعد مو حقيقي. مثلا عندما يعتبر الوجوب في ذمة المكلف، المعتبر يعتبر هذا الاعتبار أمر حقيقي صادر يعني من الجوانح لا من الجوارح، فعل جوانحي، فعالية ذهنية يصدر اعتبار، وهذا قل أنه أمر حقيقي مرتبط بعلته. ولكن معتبره وهو الوجوب الذي يعتبره في ذمة المكلف، شنو هي الذمة؟ فالظرف حقيقي؟ شنو هو الوجوب؟ فالشيء حقيقي يوضع في ظرف حقيقي؟ فلا الذمة ظرف حقيقي ولا الوجوب الذي يوضع فيه مظروف حقيقي، وإنما أمر اعتباري محض. والأمور الاعتبارية المحضة اعتبارها يخضع لموازين العلية، ولكن معتبرها بعد ما يخضع للأمور للموازين العلية. الاعتبار بوصفه نشاطا ذهنيا صادرا من المعتبر يخضعه للموازين العلية، لموازين العلية على كلام في أن الاختياريات هل تخضع للأمور الموازين العلية أو أنه قاعدة السلطنة كما يقول أستاذ الشيء، هذا ما بحث في محلي. المهم أنه الاعتبار أمر، الاعتبار مو المعتبر، الاعتبار أمر حقيقي نوع من أنواع الأمور الحقيقية وإن كان جوانحيا لا جوارحيا، ولكن المعتبر بعد أمر اعتباري خيالي محض، مو فشي حقيقي حتى يخضع لموازين العلية. فهنا بالنسبة إلى الملكية، انتقال الملكية هذا حكم، هذا الحكم جعله اعتبار يصدر من المولى، هذا قل أنه أمر حقيقي، ولكن مجعوله بعد هذا المعتبر يصير مجعوله الذي يصير فعليا، هذا من الأمور الاعتبارية المحضة التي لا تخضع لموازين العلية، فليكن منوطا بأمر متأخر لا ضير فيه. في باب العلية الحقيقية لا يمكن، لأنه هذا تأثير حقيقي للعلة على إيجاد المعلول، لا يمكن أن يكون منوطا شيء متقدم منوطا بشيء متأخر في الأمور التي تخضع لموازين العلية، هذا مستحيل. في القضايا الحقيقية، في الأمور الحقيقية التي تخضع لموازين العلية، يستحيل أن يؤثر المتأخر على المتقدم، لأن المتأخر بعد معدوم ما حاصل، ما دام ما حاصل كيف يمكنه أن يؤثر للشيء المتقدم. هذا يستلزم قلية العدم للوجود، تأثير العدم في الوجود. ولكن في الأمور الاعتبارية المحضة التي أصلا واقعية لها حقيقة، هذه مجرد اعتبار، فهذا فليكن منوطا بأمر متأخر في عالم الاعتباريات لا مانع، في عالم الاعتباريات لا مانع من أن يكون الشيء منوطا بأمر متأخر، في عالم الأمور الحقيقية لا يمتنع ذلك، أما في عالم الأمور الاعتبارية لا يمتنع ذلك أن يكون شيئا منوطا، يعني اعتبره المعتبر منوطا، هكذا يعني مو أنه حقيقة هو منوط، اعتبره المعتبر منوطا بأمر متأخر، وهذا لا مانع فيه لا استحالة فيه. هذا ما قاله الأصحاب حلا لمشكلة الشرط المتأخر للوجوب. وأما الحل الذي وضعه الأصحاب للشرط المتأخر للواجب، الحل الذي وضعه الأصحاب للشرط المتأخر للواجب فهو أن الشرط المتأخر للواجب أصلا شرط الواجب، ما معنى سواء شرط المتأخر أو المقارن أو المتقدم، شرط الواجب ما معنى شرط الواجب؟ ليس معناه أنه جزء علة أو علة أو جزء علة، وإنما يعني أن الوجوب تعلق بحصة خاصة، هذه الحصة الخاصة مركبة من أشياء، من ذات الفعل ومن الشرط، هذا لا يعني تأثير الشرط في ذات الفعل، أو هذا لا يعني علية، ما في علية ومعلولية، وإنما حصة خاصة، الأمر تعلق بالحصة الخاصة من صومها مثلا في هذا المثال، يجب عليها الصوم، فشنو مشروطا بالغسل بعد النهار، الغسل ليلا، هذه حصة خاصة من الصوم، التحصيص كما يحصل بأمر مقارن وكما يحصل بأمر متقدم، بالإمكان أن يحصل التحصيص بأمر متأخر، هذا مجرد تحصيص، مجرد تعلق الحكم بحصة معينة من الصوم، الصوم الذي يأتي بعدها الغسل هذا حصة من الصوم، حصة من الصوم، الصوم كما يمكن أن نحصص الشيء بأمر مقارن، نقول بأنه مثلا الصوم الذي يكون في مقارنا له غسل، أو بأمر متقدم وهو الصوم الذي قبله بل غسل، كذلك يمكن تحصيصه بأمر متأخر، هذا مجرد تحصيص ما فعلية حتى تقول بأن الشيء المتأخر كيف صار علة أو جزء علة للشيء المتقدم، هذا مجرد تحصيص، والتحصيص ممكن بالشيء المتأخر كما يمكن بالشيء المقارن أو المتقدم. هذا جوابهم عن الشرط المتأخر للواجب. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بلي قال بأن حل الأصحاب سواء لمشكلة الشرط المتأخر للوجوب أو لإشكال شرط المتأخر للواجب لا يكفي، هذا الجواب الذي ذكره الأصحاب لا يكفي، يحتاج إلى تعميق أو تكميل أكثر. هل المقدار الذي ذكره الأصحاب في هذين الجوابين لا يكفي؟ لماذا لا يكفي؟ لأنهم نظروا إلى الوجوب والواجب بقطع النظر عن عالم الملاكات وعالم المبادئ، فقط ركزوا النظر على عالم الوجوب والواجب، بينما الإشكال أعمق، الإشكال يجري بحسب عالم الملاكات والمبادئ، هم لم يحل المشكلة في عالم المبادئ. هذان الجوابان سواء الجواب الذي ذكروه بشأن الشرط المتأخر للوجوب أو الجواب الذي ذكروه بشأن الشرط المتأخر للواجب، إنما لاحظوا الإشكال بلحاظ عالم الوجوب والواجب، فقالوا بأنه الوجوب عدن جاعل وعدن مجعول، الجاعل أمر حقيقي ولكن هو غير مشروط بهذا الشرط حتى يؤثر المتأخر في المتقدم، والمجعول أصلا ليس أمرا حقيقيا بل هو أمر اعتباريا. هذا في عالم الحكم، في عالم الوجوب والواجب لا في عالم الملاكات، لم يلحظوا عالم الملاكات. وهكذا جوابهم في الشرط المتأخر عن الواجب، شرط المتأخر للواجب أيضا لم يلحظوا عالم الملاكات، بل قالوا بأنه هذا الواجب مخصص، الوجوب تعلق بحصة خاصة من الواجب، لم يلحظوا عالم الملاكات. ونحن إذا لاحظنا عالم الملاكات لوجدنا بأن الإشكال يرجع، لأنه سبق وأن قلنا بأن الشرط الدخيل في الوجوب هو من نوع شرط اتصاف الفعل بالملاك، والشرط الدخيل في الواجب من نوع الشرط الذي يكون دخيلا في ترتب الملاك على الفعل. إذ قلنا بأن الشروط على نحوين، تارة يكون الشرط دخيلا في اتصاف الفعل بالملاك، وتارة يكون الشرط دخيلا في ترتب الملاك على الفعل لا في اتصاف الفعل بالملاك، وشرط ذلك مضى في الدروس الماضية. فقلنا بأنه عادة الشرط الدخيل في اتصاف الفعل بالملاك يجعل شرطا للوجوب، والشرط الدخيل في ترتب الملاك على الفعل لا في اتصاف الفعل بالملاك بل في ترتب الملاك على الفعل يجعل شرطا للواجب لا شرطا للوجوب، كما شرحنا ذلك في الدروس الماضية على كلام في الشرط الواجب، بأنه إذا كان اختياريا كيف، إذا كان غير اختياريا كيف، تفاصيل ذكرناها سابقا. إذن فشرط الوجوب هو شرط الاتصاف، وشرط الواجب هو شرط الترتب. خب شرط الوجوب دخيل في إيجاد اتصاف الفعل بالملاك، والاتصاف أمر حقيقي مو اعتباري، بل هو تحصيص، بل هو أمر حقيقي يتحقق، كما أن شرط الواجب هو شرط الترتب، يعني شرط الواجب هو الذي يستوجب ترتب الملاك على هذا الفعل. يعني هم أيضا رجع تأثير العلة في المعلول، تأثير علة متأخر على معلول متقدم، يعني تأثير المعلول على المعلول على الموجود، هم رجع الإشكال رجع في عالم الملاك. هم ما حلوا الإشكالية عن عالم الملاك، لا زال الإشكال قائما على مستوى عالم الملاك، على مستوى عالم الملاك الإشكال لا زال موجود، ما حلوا الإشكال، لا حلوا الإشكال في الشرط المتأخر للوجوب، ولا حلوا الإشكال في الشرط المتأخر للواجب، لأنه في عالم الملاك لا زال صاحب الإشكال يستشكل، يقول بأنه في عالم الملاك كيف يمكن للشرط المتأخر أن يؤثر في اتصاف الفعل بالملاك في موارد شرط الوجوب، وكيف يمكن أن يؤثر الشرط المتأخر في ترتب الملاك على الفعل في موارد شرط الواجب، كيف يمكن ذلك؟ يعني الإشكال لا زال قائما، لا يفيد مسألة أن الوجوب أمر اعتباري ولا يفيد أن الواجب مخصص، لا هذا يفيد ولا ذلك. في عالم الملاك الإشكال يجري. إذن فجواب الأصحاب إنما يحل الإشكال على عن عالم الحكم والوجوب والواجب، ولا يحل الإشكال عن عالم المبادئ. إذن في عالم المبادئ ماذا نعمل لحل الإشكال؟ فبالنسبة إلى عالم المبادئ إما يلجأ إلى القول بأن هذا الشرط في حقيقته شرط مقارن وليس شرطا متأخرا. ما أعرف إذا وقت ضاق بينا حتى نكتفي، نخلي الجواب نأخر الجواب إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.